بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرشدنا إلى طريق الصواب حيث قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته ها نحن مع ندوة بعنوان الاختلاف نحو توجيه هادف هل من حقي أن أختلف عنك وهل من حقك أن تختلف عني هل من حقنا أن نختلف نعم فالاختلاف حق وبما أنه حق يجب علينا أن نتعلم ثقافته والتي وللأسف الشديد هنالك الكثير ممن يفتقرون لهذه الثقافة الضرورية عليهم أن يتقبلوا رأي الطرف الآخر ويستوعبوا أنه ليس من حق أي شخص أن يضغط على الآخرين ليكونوا مثله حتى يحبهم أو أن يضغط على من يحبهم ليكونوا مثله كي يستمر في حبهم ولكن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا في كثير من آياته المباركة بالنفرة والعداوة لبعض الفئات التي نختلف معهم إذ هناك قواعد وأساسيات لا بد من ملاحظتها في التعامل مع المختلفين معنا في الفكر فمن هم الذين تجب عداوتهم والبراءة منهم ومن هم الذين علينا أن نحترم رأيهم ولا ننكمش منهم وهذا ما سوف نعرفه مع سماحة آية الله الشيخ العلامة الحجة الشيخ مهدي المصلي الذي هو غني عن التعريف إلا أن التعريف به هو شرف لنا فهو سماحة العلامة الحجة الشيخ مهدي بن حسن المصلي المولود في 15 من شعبان لعام 1383 للهجرة بدأ رحلته العلمية بدراسة المقدمات والسطوح في العام 1400 للهجرة وأنهاها في عام 1412 ثم بدأ رحلته مع البحث الخارج ففي قم المقدسة درس عند كل من آية الله العظمى السيد محمد الروحاني قدس سره آية الله العظمى السيد أبو القاسم الكوكبي قدس سره آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله آية الله العظمى السيد تقي القمي دام ظله أما في النجف الأشرف فقد حضر عند كل من آية الله الشيخ علي الغروي قدس سره آية الله العظمى السيد علي السستاني دام ظله آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض دام ظله وخرج من النجف يوم بدء الحرب الأخيرة من عام 1424 وهو الآن يدرس البحث الخارج وفقه الله لخدمة مذهب أهل البيت عليهم السلام فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلامنا في الوحدة وما هي الوحدة وكيف نتعامل معها والاختلاف وهناك أنواع أيضا من الاختلاف وكيف نتعامل مع كل نوع من أنواع الاختلاف. خلال الكلام حول هذه النقاط سنتطرق إلى مجموعة من الأمور. أما الوحدة وهي موضوع شائك ومطروح، أنه الآن مثلا مطروح الوحدة، أفرض نوع من الوحدة مع الحضارات، نوع من الوحدة مع الأديان، نوع من الوحدة مع المذاهب، ونوع من الوحدة مع المؤمنين أصحاب المذهب الواحد، بل أيضا ممكن أن ندخل في نوع آخر من الوحدة مع أصحاب التقليد الواحد، فهناك الدائرة تضيق وتتسع. هناك وحدة ممكن أن نسميها مجرد أو وحدة حقيقية، أن الجميع عليهم أن يتحدوا في بعض الأشياء برأي واحد بدون أي اختلاف. هذه الأشياء التي لابد أن تحصل فيها وحدة حقيقية هي الأمور الضرورية، مثلا وجود الله سبحانه وتعالى، هذا أمر ليس بمسموح فيه الاختلاف. والله أنا أقول الله موجود وأنت تقول الله مو موجود، هذا ما في مجال، يعني ليس هناك مجال للاختلاف في مسائل الدين الضرورية مثل قضية وجود الله، قضية الآخرة وغيرها من الأمور الضرورية لا بد فيها من الاتحاد، لا بد فيها من الاتحاد تشريعا وليس تكوينا، تمسك كل واحد بالطريق ويجي الجر جر اما يصير وياك ولا تقتله مثل ما يسوي البعض مثلا، لا، لكن تشريعا المفروض ان الكل يصل الى هذه النتيجة ويتحد مع الاخرين. كذلك في قضية النبوة مثلا ايضا نفس الشيء، النبوة تعتبر من الامور الضرورية، بل بالنسبة للمسلمين نبوة النبي صلى الله عليه وآله من الأمور الضرورية التي لابد من الاتحاد حولها وعدم التفرق عن نبوة النبي صلى الله عليه وآله. وأيضا بالنسبة لنا نرى أن الإمامة وما يتعلق بالإمامة أيضا من الأمور الضرورية التي لابد من الاتحاد حولها، وبما أن الأئمة معصومين فالمعصومون المفروض أنه ليس في أمرهم اختلاف ولا يصدر منهم اختلاف، فيكون أيضا المعصوم هو بنفسه مصدر وحدة، مصدر وحدة الأمة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فسر حبل الله بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه مو مصدر، الأئمة لا يكونون مصدر اختلاف وإنما دائما يكونون مصدر وحدة. فلو أن الناس كلهم التفوا حول الأئمة لكانوا متحدين لا حصلت الوحدة المطلوبة، وبدون الالتفاف حول الأئمة الأشياء الأخرى حسب ما يظهر أنها لم يمكنها أو لم تتمكن من توحيد المسلمين إلى اليوم. يعني الالتفاف حول غير الأئمة المعصومين ما سبب وحدة، الالتفاف حول الأئمة المعصومين هو المسبب للوحدة، والاختلاف الذي تراه بين المسلمين سببه الأساس هو الانحراف عن المعصوم. يعني هو من أول يوم في كلام النبي صلى الله عليه وآله حينما قال أتوني بذوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، هنا بدأ الاختلاف، كان الجميع ينظرون إلى أن كلمة الرسول صلى الله عليه وآله هي الكلمة الفصل، فليس هناك اختلاف ليس له حل، لأن هناك من يحل كل مشكلة وهو النبي صلى الله عليه وآله. أول انحراف عن النبي أتوني بذوات وكتف قالوا إن الرجل لا يهجر، لم يقبلوا، هنا بدأ الانحراف عن كلام رسول الله، صار قسمين كما يظهر من حتى من صحيح البخاري أنه في ذلك المجلس انقسم الصحابة إلى قسمين، قسم يقول ما قاله رسول الله وقسم يقول ما قاله فلان. مباشرة الانقسام حصل، الاختلاف حصل. هنا المفروض حول النبي صلى الله عليه وآله المفروض أن تكون هناك وحدة حقيقية، لا تكون وحدة خيالية، لأنه خلص هذا معصوم، ما في مجال والله أسمع وما أسمع كلامه وأقبل وما أقبل كلامه. حتى تحصل، يعني لو أن الصحابة الذين كانوا في مجلس الرسول وحدوا كلمتهم حول المعصوم، ما حصل الانشقاق الذي حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الرسول يقول لن يضلوا بعدي، لن تضلوا بعدي أبدا، كان ما يحصل، لأنهم يسيرون بمنهج المعصوم، المعصوم قوله فصل، ليس هناك مجال. وهكذا لو اتبعوا المعصومين بعد الرسول هناك كلمة فاصلة وكلمة معصومة وكلمة غير مخطئة، فممكن أن تجمع أي اثنين مختلفين يرجعان إلى الإمام فيقطع خلافهما، مثل ما أي اثنين عندهم شك يرجعان إلى الإمام فيقطع شكهم، لا يبقى أحد يشك وليس عنده من يدله على اليقين. هنا قضية الالتفاف حول المعصوم والوحدة مع المعصوم توصل الإنسان إلى هذه الدرجة أنه لا يكون هناك شك عند أحد إلا وهناك من يقطع شكه باليقين. هذه لعلكم الأيام، أيام الإمام الصادق وقضية هشام بن الحكم مع عمرو ابن عبيد حينما قال له ألك أنف؟ قال بلى، ألك أذن؟ إلى آخره. ثم قال ألك قلب؟ قال بلى. قال ما تصنع به؟ قال إذا شكت الأعضاء في شيء أرجعته إلى القلب فيقطع شكها باليقين. وقال له هشام إذن الله سبحانه وتعالى لم يترك أعضاءك هذه حتى جعل لها إماما ترجع أو ترجع إليه عند شكها وتقطع به شكها، وترك هذا العالم كله دون أن يجعل له إماما يقطع شكه. إذن بقطع الشك يحصل اليقين، بقطع الشك يرتفع الاختلاف، اثنين مختلفين كل واحد شك فيما عنده، أو حتى لو كان متيقن إلا أنه بالنسبة إلى المعصوم يكون يشك في قوله إذا خالف المعصوم فيرجع إلى المعصوم. فإذا حتى تحصل وحدة حقيقية يكون ترجع إلى معصوم، أما إذا رجعت إلى إنسان هو لا يعرف، هو ليس عنده علم، هو يخطئ يصيب ويخطئ، هنا ما يكون مجال في أنك تتبع هذا وتنشد وحدة حقيقية. وين يجيك الوحدة وأنت تتبع إنسان هو متناقض داخل في داخل نفسه، فاقد الشيء لا يعطي، ما يمكن ينتج لك وحدة وهو في نفسه متناقض. أنه هم كما هو معروف أنه من تسلم زمام الأمور كثير من الأمور يجهلونه، كثير من الآيات يجهلونه، كثير من الأحكام يجهلونه، يفتي في مسألة واحدة بما شاء الله من الفتاوى كل مرة حسب ما يأتي في ذهنه، يعني ما عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يتمكن أن يستنتج الحكم من القرآن الكريم، وكل مرة اللي يجي على باله يجيب. نتيجة سيكون هناك اختلاف، سيكون هناك اختلاف، واختلاف سيصل إلى اختلاف في الدين في مسائل الدين. إذن حتى نحصل على وحدة حقيقية مع المعصوم، بدون المعصوم ما تحصل وحدة حقيقية، ولذلك إذا ترك المعصومون واختلف الناس هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي أن يختلفوا لأنهم تركوا رمز الوحدة وأساس الوحدة. ومن هذا نعرف إحنا ليش النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وعترتي. الكتاب لوحده إلى توجيهات، الناس ما تفهم الكتاب، لكن لما يكون الشارح للكتاب يبط في معاني الكتاب ويقطع الشك باليقين ما يبقى هناك تشكيكات وما يبقى هناك اختلافات. طبعا الآن احنا القضية واضحة عند بين الشيعة وغير الشيعة، يعني الشيعة عندهم 12 إمام، الشيعة عندهم 12 إمام، 12 إمام مقتضاها كثرة الاختلاف بينهم في الأصول أو في الفروع، مع أنهم أقل الخلق اختلافا. يعني حتى لو تسمع أنت من فتاوى أنهم عندهم في الأصول مو مختلفين، في الفروع مو مختلفين، في فروع الفروع ومو كلها مسائل مختلفة. والدليل أنت الآن ترجع من تقليد إلى تقليد تشوف عدة مسائل بين مرجع ومرجع يختلف فيها عن المرجع السابق. أقل الناس اختلاف. لو أنت قارنت الأربعة عند الجماعة أربعة أئمة وشفت فتاوى أبي حنيفة وفتاوى الشافعي، فتاوى فلان وفتاوى فلان، أحد الأئمة يقول عن الثاني ليس هناك من هو أضر على الإسلام من الإمام الثاني حقه، واثنينهم أئمته، غير قضايا التكفير وإلى آخره. يعني بين الأئمة إمام ما يوثق إمام، إمام ما يرى أن الإمام الثاني الضار على الإسلام وإلى آخره. بين الأئمة مو بين الناس الأتباع. وبعكس تجي إلى أئمتنا سلسلة متكاملة أولهم كآخرهم، كلمة أولهم ككلمة آخرهم، كلهم نور واحد وكلهم كلمة واحدة. وحتى لو صدر بعض الاختلاف فاختلاف نعبر عن اختلاف مبرمج مقصود لأغراض معينة، لحماية الشيعة أو لإصلاح الشيعة أو لغير ذلك من الأمور. نفس الاختلاف، الاختلافات التي يحدثها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام اختلافات مقصودة إلها آثار إصلاحية للشيعة. نفس الاختلاف هو اختلاف إصلاحي، لأنه مو كل اختلاف اختلاف مضر. فهم الذين يوحدون فيما يجب فيه التوحيد ويجعلون اختلافات فيما يكون فيه الاختلاف مصلحا. إذن الوحدة الحقيقية الأساسية هي الوحدة حول المعصوم، هذه تجمع العالم كله، بإمكانه أن تجمع العالم كله تحت راية واحدة وتقطع شك العالم كله باليقين، لأن هناك إمكان للوصول إلى اليقين ما دام طريق الوصول إلى اليقين هو الإيمان. عندنا نوع آخر من الوحدة نعتبره نوع من الوحدة، ليست وحدة حقيقية، اختلاف موجود، ولعله اختلاف يرجع إلى اختلاف في مسائل دينية، إلا أنه يبقى أيضا اشتراك موجود. يعني مثلا بيننا وبين يعني بين أقسام الشيعة مثلا أو بين أفراد الشيعة لعله فيه نوع من الاختلافات موجودة، لكنها اختلافات ليست في الأشياء الضرورية التي ركز عليها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهذه نحن نبقى على المشتركات، الأمور الخلافية تبقى، يعني هي مجال خصوصا الأمور الاجتهادية هي مجال للاختلاف. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فتحوا فيها المجال. يعني لو ترجع إلى فترة الغيبة الصغرى للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، تلاحظ أنه بعض الأحيان يسألوا عن روايتين فيفتح المجال أنه أو يسألوا عن حكم، فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يعلمهم بداية أنه هذا الاختلاف البسيط الموجود اللي يصير موجود في فهم نصوص أهل البيت ليس فيه مشكلة، ولذلك يذكرهم يقول هذا فيه روايتين وبأيهما أخذت من باب التسليم وسعة، مع أن الإمام يقدر يبت في المسألة يقول هذا صحيح انتهت القضية. فلما يطرح أن هناك رأيان يعني يفتح المجال، باعتبار أن الفترة فترة ستأتي فترة الإمام لا يمكنه أن يكون ظاهر دائما، فتحتاج القضية إلى هامش من الاختلاف، لأنه لن يكون القائد الظاهر هو المعصوم، ما دام ليس معصوم إذن هناك هامش من الاختلاف. طبعا الأئمة ضيقوا هذا الهامش، من 200 سنة من ظهور الأئمة وضخهم المعلومات للشيعة، فخلال هالمئتين سنة يعني هناك كثافة لا بأس بها من المعلومات، بإمكان الشيعة أن يدبروا أمرهم إلى أن يظهر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا هذا الهامش من الاختلاف واضح أنه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام سمحوا به، خصوصا أن المعصوم ليس بظاهر ممكن هذا الاختلاف، وأيضا فتح المجال إلى الأخذ بآراء وفهم الفقهاء للروايات. طبعا هنا أيضا يفتح الباب لنوع من الاختلاف، يعني اختلاف مسموح بين الفقهاء بحسب ما يفهمون في النتيجة من روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا نوع من الاختلاف، اختلاف بسيط جدا يعتبر، واختلاف مسموح حتى بنظر أهل البيت، وهو الاختلاف بين مقلدي أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. عندنا اختلاف بيننا وبين المذاهب الأخرى، هنا طبعا عندنا مشتركات وعندنا أشياء، عندنا أشياء ضرورية، فرض أن الله موجود، أن النبي صلى الله عليه وآله هو محمد، أن القرآن هو القرآن، مجموعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله مشتركة بيننا وبينهم، نحن نؤمن بها وهم يؤمنون بها. طبعا هذه تكون أرضية مشتركة بالإمكان، يعني بالإمكان أن تتفاهميها بشكل أكثر من غيره، لأن عندك مشتركات دائما في الحوار، لما تكثر المشتركات يكون هامش الخلاف أقل قدر الإمكان، وكلما قلت المشتركات، يعني واحد غير مؤمن بالله ما يجي تقنعه بالصلاة أو بأن الصلاة في السفر ركعتين وفي الحضر 4 ركعات أو إلى آخره، يعني هذا وين ويتكلم الله موجود لو مو موجود، وين قاعد تحكي مجال آخر. أما الإنسان اللي يؤمن بالله ويؤمن بالنبي ويؤمن بالقرآن ويؤمن بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله، هنا هذا لا، هذا تختلف وياه في بعض الجزئيات، يعني عندك أشياء خلاص انتهيت منها، خلصت منها، تتكلم في جزئيات ولا تتكلم في أشياء أساسي وجود آخر إلى آخره، يعني عندك مساحة واسعة من الأدلة بإمكانك أن تطرحها مع أوسع المشتركات أوسع. إذن هنا اختلاف موجود، طبعا في نظرنا أن هذا الاختلاف غير مسموح كتشريعا، تكوينا ما نقدر نجبر الناس عنه، لكنه تشريعا عندنا ما يجوز الاختلاف عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإنما يجب شرعا الرجوع إليهم. فنظرنا هم يقولوا يجوز الاختلاف، فهم مسؤولين يوم القيامة عما يقولون، لكن نحن نقول أنه لا، هذا الاختلاف غير جائز، لا يجوز لأحد أن، كما أنه لا يجوز أن يختلف بحيث يرى إله غير الله أو لا يرى الله، لا يجوز الاختلاف في قضية النبي صلى الله عليه وآله، قضية الآخرة كذلك عندنا لا يجوز الاختلاف في قضية الاتباع غير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك عندنا مشتركات وعندنا المفروض ثوابت وعندنا أشياء مشتركة، مثلا تعزيز التعريف بالله أفرض على مستوى العالم، هذا المفروض ما مو بس للسنة ولا للشيعة، وأشياء مشتركة بالإمكان أن الجميع يتحدوا لأجل نشرها، أن الله موجود مثلا، أن النبي صلى الله عليه وآله محمد، الأشياء المشتركة في صفات النبي، الأشياء المشتركة في صفات الله سبحانه وتعالى، ممكن هذه الأشياء تروج على الآخرين الذين يخالفون، وعدنا وعدهم لا يجوز هذه المخالفة، لا تجوز، ترك الله والإيمان بغير الله عند الجميع لا يجوز، الإيمان بترك الإيمان بالنبي أيضا عند الجميع لا يجوز، ممكن أن هذه أمور ممكن أن الجميع يعمل لأجلها ويعمل كأشياء مشتركة، ممكن أن الجميع الأطراف الثانية أيضا تنضم إلى الشيعة في الدفاع عن الله وفي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وفي الدفاع عن حتى أهل البيت على نحو الإجمال، يفترض أنهم يؤمنون بأنه لا بد من مودة أهل البيت وإن اختلفوا في كيفية هذه المودة. إذن هذا أيضا نوع من الاختلاف، احنا نعتبره اختلاف شرعا غير جائز، نعتبر ان هذا الاختلاف المفروض ان يصلح وان نترك هذا الاختلاف، لكن كيفية تركه في نظرنا العودة الى المعصوم، لانه هو الذي يقطع الشك باليقين، وهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وآله وجعله مع الكتاب، تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. فالاختلافات التي تحدث المفروض أنها كلها ترجع، إذا كان لأهل البيت حل فيها المفروض أن يرجع إلى هذا الحل. إذن هذه ممكن أن نسمي الوحدة، يعني اعتقادنا وجود مشتركات نوع من الوحدة، أنه نحن نتحد مع هذه المجموعة في مجموعة من المشتركات، ونخليها كأساس منها ننطلق إلى الأشياء الأخرى. طبعا هذا نوع ثاني. عندنا أيضا الأبعد، وهو الأديان الأخرى، كحوار مع الأديان، حوار مع الشيعة الأمر سهل، لأن كل الروايات اللي أؤمن بها أنت تؤمن بها، غاية ما هناك قضية الفهم في الروايات، المشتركات كثيرة، مشتركات مع غير الشيعة من المسلمين، تلاحظ أنه لا، في مجموعة مشتركات لكن ليست مثل المشتركات التي مع الشيعة، فإذا هذه تخليها أساس لإدارة الاختلاف، إذا أردت أن تدير اختلاف بينك وبين أطراف أخرى لا تؤمن بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فأناس نص عليهم الله ورسوله، ما يؤمنوا بهذا، تحاول أن ترجعهم إلى الإيمان به من خلال المشتركات اللي عندهم، روايات تحض على الإيمان بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وتحث على الرجوع إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فترجعهم إلى رواياتهم. عندك قسم ثالث وهم أهل الكتاب، يؤمنوا أفرض مع حتى يعني هو القضية، عندك خلاف يعني عندك إيمان أساسي أفرض الغير المؤمنين بالله، وإن كانوا يختلفون في ما هو الله وأشياء كثيرة في جزئيات معرفة الذات ومعرفة الصفات، لكنه لنشترط معهم في أنهم يقولون بأن الله موجود و يؤمنوا بالصفات الفرض الموجودة في القرآن، تفسيرات الصفات تختلف معهم فيها كثيرا. كذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله مشتركات، ممكن يؤمنوا بأن النبي صلى الله عليه وآله أنه موجود، وأنه القرآن ليس من عنده وإنما من عند الله إلى آخر ذلك، وإن كنا نختلف معهم أيضا حتى في صفات النبي صلى الله عليه وآله، قد يقولون بالعصمة، نختلف معهم أيضا في كيفية العصمة، ما هي العصمة، ولكن مع ذلك هناك مجموعة من المشتركات ممكن أن تكون أساس للتقارب، إذا أريد تقارب، يعني إذا كان هناك من يريد تقارب فهناك مجال لقواعد للوصول إلى التقارب. قلنا النوع الثالث أيضا اختلاف أكبر، وهو الاختلاف بين أصحاب الأديان. هنا عندنا تجربة، اختلاف بين اليهود والنصارى والمسلمين وإلى آخره، هم هذا في مجال للتقارب فيه، لأنهم يؤمنون أفرض بالتوراة وإن كانت محرفة، والتوراة فيها الإيمان بالله وفيها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله، ممكن أن تحكمهم بتوراتهم، ممكن أن تحكمهم بالعقل، ممكن أن تعين، يعني أكو أيضا أرضية بالإمكان النقاش فيها، ولعل هذه كلمة النبي صلى الله عليه وآله بالقرآن الكريم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، جعلها منطلق، بدأ بلا إله إلا الله من لا إله، أنت تريد توحد، خلنا نشوف هل الذي عندك توحيد، لا خلنا نتحاور من هنا ونبدأ أن ما عندك هو توحيد أو لا، تريد توحد الله، تريد تعبد الله، الله أرسل النبي صلى الله عليه وآله ونبيك بشر بالنبي، إذن خلنا نبدأ من عندك أنت، الأشياء اللي تؤمن بها احنا نستغلها للوصول إلى حل. إذن هذا الاختلاف ممكن أيضا إدارته من خلال المقدار الذي مقدار المشتركات التي بيننا وبينهم. طبعا اللي ما يؤمنوا بالله هذول ما عندنا إلا لإدارة أي حوار معهم لابد أن يكون هناك الأدلة العقلية، غير الأدلة العقلية لا تصلح للتعامل معنا. هذا كله في الاختلاف أو الوحدة بالنسبة للأمور الدينية. ولذلك ورد عندنا في رواياتنا أنه الذي لا يجوز فيه الاختلاف هو الدين، وأما في أمور الدنيا التي لا تتعلق بحكم شرعي إلزامي فماكو مانع من الاختلاف، بل طبيعة البشر، الله سبحانه وتعالى خلق البشر كلهم مختلفين، لم يخلقهم كلهم متحدين. فإذا عندنا الاختلاف في الدين، بل في ضروريات الدين هذا لا يجوز الاختلاف في غير الدين، هو الذي تتقدم به الأمم الآن. كيف يتقدم العلم، كيف يتقدم الطب إذا كل الناس أخذوا الآن مثلا كمثال بين المنهج الشيعي وغير الشيعي في الفقه. الجماعة قالوا عندنا 4 مذاهب وخلص، ما يجوز لأحد أن يخالف آراء هذه المذاهب. وقت آراء المذاهب من ذاك الوقت إلى اليوم ما فيها لا نوع، لا تطور لا تغير، لا في طريقة الاستدلال لا في طريقة الاستنتاج، لأنه لا يجوز لأحد أن يستدل ولا أن يستنتج، عليه أن يأخذ رأي المذاهب وانتهت القضية. الطريقة الشيعية لا، الفقهاء كلهم يرجعون إلى أصل إلى الروايات المعصومية مباشرة، ما عندنا واحد فقيه والله ناخذه. حتى الشيخ الطوسي يعني من عظمته بعد وفاة الشيخ الطوسي كما ينقل صار مجموعة من طلبته خلاص يعني التزموا بآرائه، وصار كبير عندهم أن يخالفوا الشيخ الطوسي لأن لما يعني لهيبته الداخلة في قلوبه. مع ذلك جاء ابن إدريس وغير ابن إدريس وكسروا هذا الحاجز وخالفوا الشيخ الطوسي، وبدت المخالفة للشيخ الطوسي يرجع إلى الأدلة، وافقت رأي الشيخ الطوسي أو خالفت رأي الشيخ الطوسي، لأنه المدار على الروايات. الشيخ الطوسي ليس بمعصوم، المعصوم هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، رجعوا مرة ثانية إلى المعصومين، أخذوا يقعدوا القواعد يأتون بالأصول من كلام الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. استمر الوضع إلى الآن في تطور في نوعية الاستدلال، يعني لما تلاحظ الاستدلالات اللي في زمن الشيخ الطوسي تختلف عن الاستدلالات اللي في زمن صاحب اللمعة الشهيد، وتختلف عن الاستدلالات اللي في زمن السيد الخوي قدس الله سره والمتأخرين بعد السيد الخوي، تختلف نوعية طريقة الاستدلال تختلف، وإن كان هي المادة الاستدلالية واحدة وهي الكتاب وروايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هنا نلاحظ أنه الاختلاف نفسه هو اللي طور الفقه، هذا يقبل بها القاعدة وهذا ما يقبل، هذا يخالف، هذا الرجال هذا يحقق أكثر، هذا يبحث أكثر، هو الاختلاف. والآن موجود يعني في الحوزات العلمية بحسب طبيعتها مفروض أن تكون هي الأساس هو وجود اختلاف بين الطلاب. والمعروف في الحوزات العلمية أن الطالب الذي يخالف أستاذه لعله يكون محترما أكثر من الموافق مطلقا، يعني لما يكون عنده آراء مخالفة معنى هذا أنه قاعد يحرك، مو بس يتلقى وانتهت القضية، يحرك ذهنه يقبل وما يقبل، هذا صحيح هذا مو صحيح. فإذا أساس الاختلاف ما دام في قضايا غير ضرورية قضايا أو قضايا غير دينية فما في أي مشكلة، بالعكس هو أساس للتقدم. حتى يتقدم الطب لازم يختلفوا الأطباء وكل واحد منهم يتحدى الآخر ويبحث أكثر حتى يوصلوا حتى يتقدم القواعد الفقهية والأصول الفقهية تحتاج إلى بحث أكثر في أصول الرجال وفي أصول الفقه وإلى آخره حتى يصلون إلى نتائج. إذن الاختلاف إحنا يعني كثير من الناس مجرد تخالف رأيه الشخصي. أنت رأيك الشخصي شنو يعني؟ مهما يكون رأي شخصي شنو قيمته؟ حتى أنه أي واحد يخالفني في رأيي الشخصي أعتبره عدو لي. خلي خالف، خلي يقول كلامه كله غلط، ما يخالف، تعال كلامي غلط، خلنا نبحث. أنت عندك أدلة، أنا عندي أدلة، نشوف من اللي أدلته هي الأدلة الصحيحة، خلنا نختلف لنصل إلى الحقيقة. يعني الاختلاف ترى يكون يتسبب فقط في صراع، وتارة يتسبب في حوار. إذا كان الاختلاف يتسبب في صراع مشكلة، نتيجة ما في نتائج غير التناحر. وأما الحوار أو الاختلاف الذي يتسبب في حوار ما يكون مشكلة منه، لأنه النتيجة الكل يريد الحق، يفترض أن الكل يريد الحق، الذي يتسبب في حوار بالحوار يصلون إلى نتائج، ولو تقارب ولو فهم كل منهما لوجهة نظر الآخر. إذن طبعا هذه احنا فتحناها من غير المسلمين الى غير يعني من غير المؤمنين بالله اصلا الى غير المسلمين الى المسلمين الى الشيعة، حتى تعرف شنه قيمة تضاربنا على اختلاف بيني وبينك في اشياء اصلا لا ترتبط بالدين. انا عندي رأي وانت عندك رأي في قضية تشخيصية، وكل واحد يعادي الثاني على هالقضية. هاي أمور يعني فيها نوع من عدم فهم معنى الخلاف ومتى الخلاف ومتى الاتفاق، متى يجب الاتفاق ومتى لا يجب الاتفاق. أنا أكتفي بهذا المقدار، وإذا فيه أسئلة نستقبل الأسئلة حتى يكون لعل هناك إيضاحات أكثر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
سؤال سماحة الشيخ، هنالك من الناس فئة يستخدم عنوان الطائفية في كثير من الأمور وكأنها أمر مفروغ من قيمته، ولكن ما هي الطائفية وما هي قيمة مخالفته؟
الطائفية يعني هو طبعا قضايا هذه أمور أو استعمالات بعضها سياسية بحتة، يعني يستعمل يقول لك الطائفية، هو عنده أغراض سياسية، فمن ضمن الأشياء التي يتسبب في ضغوط على الآخرين بها هي قضية الطائفية. الطائفية طبعا المفروض أن المقصود من عدم الطائفية يعني أن الإنسان لا يعتبر نفسه، يعني يجعل نفسه هو مثل الإله الصح وغيره، مو بس خطأ، لا يجوز لهم أن يتبنوا أي رأي على خلافه، وما يكتفي بهذا أنه لا يجوز لهم، بل يجبرهم على أن يكونوا مثله إذا كان قادرا على الجبر. فدائما يعني يريد المكاسب لطائفته ولا يريد لأحد خيرا. طائفي هو هذا الذي يريد لطائفته الخير ويريد الشر للطوائف الأخرى، نقدر هذا نعتبره طائف، وإلا أن يرى طائفته صح والبقية خطأ فهذا معلوم. يعني الرسول صلى الله عليه وآله يرى نفسه صح والآخرون خطأ، الإمام أمير المؤمنين حتى في حكومته يرى أن أفرض الخوارج خطأ ويرى أن غيرهم من المخالفين له خطأ، ولكن فرق بين أن يراه خطأ وبين أن يجبرهم بالسيف على أن يسيروا على نهج واحد. ما عندنا جبر تكويني للدين، وإنما بالإقناع المفروض أن يرجع الناس إلى الدين.
سؤال، ما رأيكم في من يتحدث كثيرا عن عنوان الوحدة ولكنه في نفس الوقت يكثر من شتم أبناء المذهب ويسمح بالسلفي، فما رأيكم؟
طبعا احنا ذكرنا انه الوحدة الحقيقية لابد ان تكون حول المعصوم. الوحدة مع الطوائف الاخرى هي تقدر تعبر عنها نوع من التعايش اكثر من كونها وحدة حقيقية. نعم في مجموعة مشتركات نتحد فيها، ولكن هو المطلوب، مو المطلوب لا ان يصير مثلا ان يصيروا كلهم بالاجبار على مذهب الإمامين. الإجبار مو مطلوب، المطلوب هو الاقتناع. فإحنا نرى فعلا أن الوحدة لا تكون إلا حول المعصوم. فالقول بوحدة الشيعة وغير الشيعة نوع من الوحدة، لكنه وحدة تعايش. مطلوب أن نعيش، أن يتفهموا أن لنا رأي غير رأيهم. الاختلاف اللي صار يوم السقيفة، قول أناس يقولون ما قال رسول الله وأناس يقولون ما قال فلان كما في البخاري، نحن ليفهموا أننا مع القول الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله في السقيفة نفس أو في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنهم هم مع الشخص الآخر فليكونوا مع الشخص الآخر. إذن هذا الوحدة، وحدة تعايش، يقبلون بنا نعيش ونقبل بهم يعيشون، يأخذون بآرائهم ونأخذ بآرائنا، إذا قبلوا بذلك هذا المقدار كافي. أما كوحدة إحنا نعتقد أن الوحدة لابد أن تكون حول المعصوم، غير المعصوم لا يكون وحدة أصلا.
ذكرتم سماحة الشيخ ربما يختلف المعصوم مع المعصوم الآخر ويعود ذلك إلى مصلحة الشيعة، فهل من مثال لذلك؟
لا نقول أنه يختلف المعصوم مع المعصوم الآخر، وإنما الأوامر إلى الشيعة قد تختلف في بعض الأحيان، بل حتى المعصوم الواحد يأمر الشيعة بأمرين أو يأمر قسمين من الشيعة بأمرين مختلفين لمصلحة الشيعة، يكون كلا الأمرين جائزين. وهذه مثال موجود، يقولون أنه كان في عهد الأئمة خطان، خط يقول بأن النوافل 51 ركعة، وخط يقول بأن النوافل 40 ركعة. كل ما سألوا الأئمة مرة يقول 40 مرة يقولوا 51، بقى الخطين. هذا الخطين ليش؟ هذا قضية النوافل، يعني حتى الشيعة يتعاركوا نصلي 51 لو نصلي 40. فهذا طبعا في النتيجة أنهم صلين نوافل، يعني النتيجة أنهم ما قاعدين يتناقشوا نصلي نوافل لو ما نصلي، لا، وإنما نصلي 40 أو 50 مجموع الصلوات. هذه يسموه سوق إلى الكمال، يعني تحريك فيهم، يحركوا الناس حتى الناس تقترب من الكمال، بدل أن يبقى نصلي لو ما نصلي يصير هذه الصلاة الواجبة مفروغ منها ما فيها كلام، يتكلم في أنه يوصل ل 51 صلاة في اليوم لو يوصل بس إلى 40 ركعة في اليوم، 51 ركعة في اليوم لو 40 ركعة. فهذا الاختلاف يسموه اختلاف للسوق إلى الكمال. عندنا اختلاف آخر ينقل عن الإمام الصادق بالنسبة للكوفة، أنه زرارة يقول كلام وفلان من الرواة يقول كلام، واثنينهم مختلفين واثنينهم موجودين في الكوفة، فواحد راح له قال للإمام كيف هذا فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، قال أنا خالفت بينهم. قضية شنو؟ القضية أن الكوفة قريبة من مركز الخلافة، فلما يحسوا أن الشيعة هناك أقوياء وعلى كلمة واحدة يخاف منهم الخليفة، قريبين منه، فيحط قوة كلها ضدهم ويتوجه إليهم. فالإمام يقول أنا خالفت بينهم حتى يرى أعداؤكم أنكم مختلفين فيروكم ضعفاء فلا يتعرضوا لكم. فهنا اختلاف موجود، لكن اختلاف مبرمج، يعني له مقصود، اختلاف مقصود واختلاف للحماية. هناك اختلاف جعل اختلاف للسوق إلى الكمال، هنا اختلاف للحماية. الاختلاف نفسه قد يكون لتكميل الناس، قد يكون لحماية الناس، وقد يكون لأغراض أخرى. إذا كان الاختلاف من المعصوم فلا بد أن يكون هناك غرض عظيم له.
سماحة الشيخ، ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله: اختلاف أمتي رحمة. ما مدى صحة هذا الحديث؟ وإن كان صحيح فكيف تكون اختلاف الأمة رحمة؟
ورد أيضا تفسير لهذا الحديث في بعض الروايات، أنه سئل قيل بأن النبي يقول اختلاف أمتي رحمة، قال إذا كان اختلافهم رحمة فاتفاقهم عذاب. المقصود اختلافهم إلى مجالس العلم، يعني ذهابهم إلى مجالس العلم، مو أنهم يختلفون مجرد الاختلاف رحمة. لأن نحن لا نقول أن الاختلاف في الدين لا نقبل به، لا نقول بأنه يجوز الاختلاف في الدين إلا المقدار الضروري الذي لا بد منه، والذي أجازه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالاختلاف في الدين ليس برحمة، هو أساس المشكلة هو الخلاف، هو الاختلاف في الدين. فإذا اختلاف أمتي بما هي أمة للنبي معناه اختلاف في الدين ليس برحمة، ولذلك الأئمة فسروا الاختلاف الرحمة بأن المقصود الاختلاف في الذهاب إلى مجالس الذكر ومجالس العلم هو الرحمة، حتى الناس يتعلم ويتفقه في دينهم.
سماحة الشيخ، كيف كانت الوحدة في أيام الأئمة عليهم السلام؟
بالالتفاف حول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام واستماع تعاليم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذا الوحدة الحقيقية. يبقى عندنا وحدة التعايش، الإمام كان يستقبل الزنديق وكان يستقبل الناصبي وكان يستقبل المخالف وكان يستقبل الجميع ويحاورهم بكل هدوء حتى لا يخرجوا إلا وهم مقتنعون. ولذلك عندنا تجربة لأئمتنا أنه بعد الإمام الحسين أكثر المرتبطين بأهل البيت في الحجاز عموما ذهبوا مع الإمام الحسين، حتى أنه بعده قيل لم يبقى إلا خمسة ممن يحب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فبين ما أقول لخمسة يحب أهل البيت إلى 4000 هم طلاب الإمام الصادق لوحده عليه أفضل الصلاة والسلام. تجربة من خلال الحوار ومن خلال المناقشة ومن خلال عرض المعلومات بعرض مبسط، تمكن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من أن ينشر الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله على الناس.
سماحة الشيخ، في منطقتنا يوجد الكثير من يجعل التقليد هو السبب الأول والرئيس للاختلاف، متبعا قاعدة إن لم تكن معي فأنت ضدي، فيحاول أن يسقط رموز مقلدي مرجع غير المرجع الذي يقلده.
المراجع كلهم ينهلون من منهل واحد، يعني كلهم يحاولون أن يفهموا روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ففي الواقع أنهم كلهم طرق للوصول إلى المذهب أهل البيت. الاختلافات بينهم أيضا هي اختلافات في جزئيات وليست في الضروريات. فماكو مجال، يعني إذا واحد مقتنع بمرجع معين، يعني أنت الآن إحنا خلال جلساتنا مع نفس المراجع يجي واحد يسأل أفرض السيد سيستاني في مجلسي ويقول لأنه هل أنا ما أقلد، أقلد من؟ يقول أقلد من، يقول لشوف الأعلم وارجع إليه، يعني المسألة ترجع إليه. فالمفروض كل مقلد هو يشخص ويقتنع بمرجعه الذي يقلده، هو المرجع نفسه ما يقول لك تعال، مع أنه مقتنع بأنه ما تصدق إلا هو أهل للتصدي، لكن يقول مو مسألتي، مو وظيفتي أنا أن أجبرك على تقليد معين. لاحظ المرجع اللي يقدر يشخص وهو نفسه ما يضع نفسه هذا الموضع اللي كثير من الناس اللي أصلا بعض الأحيان ليس له حظ من العلم ويشخص ويجبر الناس ويهدد الناس حتى يصيروا على تقليد فلان أو تقليد فلان. أنت ليش تتحمل المسؤولية؟ هو اللي يعرف ومع ذلك يخاف من تحمل المسؤولية وأن يحولك إلى فلان أو إلى فلان. أنت ليش تضع رقبتك أمام هذه المسؤولية؟ خلي المسؤولية هذه لمن يعرف فعلا، يعني لمن لما يقول كلمة أن فلان أعلم من فلان هو الواقع. وذولا ما في واحد منهم يجبر الناس على هذا، يقول لك أنا هذا رأيي اقتنعت ما اقتنعت. إذن هي وظيفة، وظيفة شرعية. اللي اقتنع بأن فلان أعلم لو قلد غيره، حتى لو أنت مقتنع بالثاني، هو بالنسبة إلى محاسب يوم القيامة، لأنه قلد شخص في نظره ليس أعلم، لأن أنت قلت له تعال قلده وقلد على كلامك وهو مو مقتنع، وأنت خالف، هو خالف رأيه، هو يحاسب. فأنت لما تجبر واحد هو مقتنع بشخص وتجبره للعدول إلى شخص آخر، يعني على مسؤوليتك، وهو محاسب إذا عدل وهو غير مقتنع لمجرد مثلا كلامك وياه. إذن مو مطلوب منا أن نجبر الآخرين أو نلزمهم أو نتكلم عليهم بكلام بحيث أنه يعدل عن غير اقتناع، لأنه ستكون أعماله في رقابنا، احنا ليش نتحمل هذه المسؤولية؟ فخذ المسؤولية على أهلها. فعلا لما يقول هو يتحمل، هو يدري من هو الأعلم ومن هو الذي يجوز تقليده والذي لا يجوز. وعلى ذلك لما يقول لواحد قلد فلان أو لا تقلد فلان، يتحمل يوم القيامة، أنت مسؤول. لما تتكلم تقول بأن فلان أعلم والناس تقلده، ما راحت، يعني مو قضية كلمة وراحت، هذا كل أعماله في رقبتك يوم القيامة. فهذه الطريقة، يعني محاولة إجبار الناس على فلان أو فلان، هذه نعم أنت مقتنع، فاطرح رأيك، اطرح أدلتك، اطرح قناعاتك، إن قبل واقتنع فبها ونعمت، ما قبل وما اقتنع ما بكيف، هذا وظيفته الشرعية هو وليست وظيفتك أنت. أنت باعتبار أنك ترى أن فلان أعلم مثلا والمفروض يقلده، فبحسب وظيفتك الأمر المعروف أنه يعني المنكر أمره بالمعروف، وقول لي ترى هذا في نظري أنا هذا التقليد اللي تقلده ليس بصحيح، جيب لي الأدلة. هو طبعا المفروض أن يفتح حوار، مو مجرد يقول لا والله لا هذا ما هو صحيح، انتهت القضية وأنت يعني يصير صراع وحرب، لا ليست المجال. شيء آخر أنا أكرره وأقوله، أنهم الموالين لأهل البيت مهما قلدوا النتيجة كلهم على سرر متقابلين. تقول لي والله هذا قلد فلان بيدخل النار وهذا قلد فلان بيدخل الجنة وكلهم من موالي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، قد يختلفوا في الدرجات نعم، ولكن شيعة أهل البيت لن يدخلوا النار، وإنما سيدخلون الجنة ما دام ملتزمين بمراجعهم، باعتبار أن مراجعهم يعني فيها خلافات كثيرة في الفقه وليست قليلة. فأكثر أعماله ستكون، يعني أفرض 99% من أعماله ستكون صحيحة، عند هذه 1% بما أنه من أتباع الإمام علي فهي مورد للشفاعة، مورد للشفاعة يعني، مورد لتدخل أهل البيت لأنه من أتباع أهل البيت. يعني الشدة ما لها مجال في الحوار بين الأحباب، واقعا هو حوار بين الأحباب، حوار بين الشيعة وحوار بين الأحباب، والشدة ما لها مجال فيه، لأنه في النتيجة ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا غير المتقين لا يدخلون الجنة، فنزع الغل هذا أن واحد والله تابع فلان أنا أصير عندي غل عليه أو شيء من هالنوع، هاي كلها تنشال في النتيجة، تقعدون كما مع بعض، فأنتم من الحين فضوها، ما يحتاج تأخروها للآخرة.
سماحة الشيخ، ما هي الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها في الوحدة مع المخالف وكذلك مع أهل المذهب الواحد؟
بالنسبة لأهل المذهب الواحد يعني ضروريات، لأنه هو يؤمن بمشتركات، هذه المشتركات لابد أن نلتزم بها، لا يخالف المشتركات بين الجميع. بالنسبة لغيرنا يعني غير الشيعة الإمامية، الوحدة معهم بمقدار ما نشترك معهم، وأما المقدار اللي نختلف فيه فليكن كل واحد له رأيه، مثل ما الآية الكريمة لكم دينكم ولي دين، خليني على ديني، انت ليش تجبرني على ان اصير على دينك؟ لا اجبرك ولا تجبرني، اتركني فقط لرأيي واتركني فقط لما اعتقد، وهذا اللي اريد. الاشياء اللي نشترك فيها نشترك، نتحد وياك فيها، الاشياء اللي نختلف كل واحد له رايه، انت لك رايك وانا لي راي، احبيت تحاور احنا حاضرين، ما حبيت تحاور بكيف، خلك على رايك والحساب يوم القيامه.
سماحة الشيخ، الاختلاف في هلال الشهر مع أنه معتمد لدى جهة موثوقة بها، اختلاف جهتين موثوقة،
اختلاف شنو؟
في الهلال، هلال الشهر،
الاختلاف في الهلال. هو طبعا هذا من ضمن الاختلافات، وأيضا هو أنت لم تعرف أن كل واحد إلى وظيفة. أنا والله مقلد فلان، وفلان يرى أن التطويق يثبت الهلال، فإذا دخل عندي شهر رمضان ليلة مطوقة، دخل عندي من أمس تبدل ليلتين، صار الواحد الثاني لا يرى، أنا أرجع لواحد وأعتقد أن أعلم ولا يرى التطويق. وظيفتي أنا أن ما أحسبه من شهر، يعني ما أحسب اليوم اللي قبل يوم من داخل من شهر رمضان، فهذا يعتبر يوم ثاني، هذا يعتبر يوم أول، وأنا حسب كل واحد حسب وظيفته وهكذا. فهذه أمور المفروض أنه إذا اتحدوا ما اتحدوا، كل يعمل بوظيفته. ليش إحنا إلا نجبر من لم يقتنع بأن الهلال قد ظهر؟ إلا لازم تحكم بأنه ظهر، مو لازم يحكم. أنت تقتنع بمن تعتقد في من، أرجع إلى من تعتقد إليه أنه ثبت الهلال أو ما ثبت الهلال. إذن في مجال، هذا مجال من مجالات الاختلاف المسموحة، ما مطلوب منك أنت أن يتحد الجميع في الهلال حتى تفطر أو حتى تصوم، إنما مطلوب أن الشخص الذي تثق فيه ثبت عنده أو ما ثبت عنده، وأيضا على رأي مرجع ثبت عنده أو ما ثبت عنده، واعمل أنت بمقتضى الرجوع إلى مرجعك والمطبق لفتوى مرجعك ترجع إلى فيها وانتهت القضية. فهذه أيضا يعني مو مورد خلاف، يعني مفروض أنه هذا ليس سببا لصراع، وأن كان اختلاف فهو من الاختلاف المسموح الذي يرجع فيه كل شخص إلى قناعاته الخاصة.
سماحة الشيخ، السؤال عن الوحدة فيما بين المنتسبين للمذهب الواحد، فكيف نتعامل مع من يرفض الحوار مع الآخر بل يسعى بكل طاقته لإقصائه؟
يرفض الحوار خلي يرفض، ما هي ما عندنا مشكلة، اللي يريد يحاور يحاور، اللي ما يريد خلي ينزل ويقعد بدون حوار. أما أنه يرفض الحوار وفي نفس الوقت يعني يتكلم على الآخرين ويتعرض للآخرين، هذا غير طبعا غير مسموح، يعني أنه يحارب بدل أن يحاور، هذه الحرب المؤمنين وإيقاع الفتنة بين المؤمنين والكلام على المؤمنين وإيذاء المؤمنين وإلى آخره، كلها غير جائز. فهو قاعد يتصرف تصرف خطأ. تريد تحاور حاور، ما تريد تحاور لا تتعرض للآخرين المختلفين معك في الرأي بسوء، مفروض أنه ما يتعرض لهم بسوء. أما أنه يتكلم عليهم أو يتعرض لهم بسوء أو يؤذيهم، هاي كلها أمور غير جائزة شرعا.
ماذا يفسر سماحة الشيخ اختلاف الجماعات أثناء الصلاة، حيث تقام أكثر من صلاة جماعة في نفس المكان كالحرم الحسيني؟
ما نعتبره اختلاف، بالعكس هي اختلاف قناعات. والله أنا أرى قراءة فلان صحيحة وقراءة فلان غير صحيحة. عندنا ناس كانوا مفروض ما بعض المراجع ما يصلي وراء يستشكل في القراءة، ما عنده طعن في المرجع، ما عنده طعن في المرجع. الشيخ الغروي والسيد الحكيم والشيخ البروجردي كانوا يصلون صلاة الصبح كلهم في داخل الحرم، وكان الصحن مملوء بصلوات الجماعة، والناس تيجي، اللي يريد يصلي مع الحكيم يصلي، اللي يريد يصلي مع البروجردي يصلي، اللي يريد يصلي مع الغروي يصلي، اللي يريد يسمع. ما يعتبروها شيء يعني خلاف الواقع، ما يعني ما يعتبروها شيء عظيم. والله كيف انت تصلي وراي وما تصلي، تصلي ورا فلان وما تصلي وراي، ليش تروح لفلان وليش ما تروح لفلان؟ لا، كل واحد قناعته، والله انا اريد اصلي ويا فلان اصلي، اريد اصلي ويا فلان أصلي. يوم اصلي ويا فلان يوم اصلي ما اصلي الجميع، امر راجع الي. ولذلك حتى احنا المفروض نفس الشيء وصلوات الجماعه، كل واحد بحسب قناعته. ولذلك هي من ضمن فوائد الاختلاف هذه، أن الآن اختلاف في أئمة الجماعة، واحد اتجاه فلاني واحد اتجاه فلاني، واحد متشدد واحد وكذا، هذه فيها نوع من الفائدة. أناس يحب طريقة معينة يروح يصلي ويا فلان، هذا ما يحب هذه الطريقة يصلي ويا فلان، ذاك يصلي ويا فلان، النتيجة كل الناس يذهبون للصلاة لصلاة الجماعة، وكلهم يصلون مع شيعة، وكلهم يصلون مع عدول في نظرهم، وصحيح عند الله سبحانه وتعالى صلاتهم صحيحة أيضا، ماكو إشكال في اختلاف صلوات الجماعة، ما المشكلة في هذا الاختلاف. إذن ممكن هذا نوع من الاختلاف المفيد. كذلك الآن مثل قضية الاختلاف الخطباء، واحد يعتمد على التاريخ، واحد يعتمد على العقائد، واحد يعتمد على الأخلاق، واحد يطرح واحد بس إبكار، وواحد أكثر كلامه محاضرة إلى آخره. أكو واحد يحب المحاضرة خليه يروح يسمع أبو المحاضرة، واحد يحب البكاء أكو واحد يقرأ بكاء، واحد يحب تاريخ أكو واحد يقرأ لتاريخ، واحد يحب عقائد أكو واحد يقرأ لعقائد. نتيجة هذا الاختلاف، مو أكو ناس يقول لك لا لازم كلهم مثلا يكونوا في مستوى واحد وشروط معينة وما أدري شنو ولا ما يقرأ، لا كل واحد يفيد بالمقدار اللي عنده، وهناك من يريد أن يستفيد منهم. إذن هذا الاختلاف اختلاف فيه فائدة، نفس الاختلاف هو مفيد، فليش إحنا نواجه هذا الاختلاف؟ إذن الاختلاف في صلوات الجماعة مفروض أنه ما يكون سبب في الاختلاف، الاختلاف في أفرض الاستماع أيضا ليس سببا للتصارع وإلى آخره.
ما رأي سماحة الشيخ في هذه المقولة؟ إذا كان الاختلاف يولد الشقاق بين أتباع المذهب الواحد، فلماذا لا نتبع طريقة الصمت حتى نصل إلى صراع لا ينتهي؟
إذا كان يورث الشقاق، أي الذي كلامه يتسبب في شقاق يسكت أحسن، ما يصلح أن الإنسان يتسبب في لأنه شقاق معناه فتنة، معناه هذا يتسبب في فتن في الأمة، فالذي يتسبب كلامه في فتنة يسكت. إذا طبعا هذا حسب كلامه، لأنه بعض الأحيان هناك بعض الأمر بمعروف، يعني هناك تكون فتنة موجودة ويحتاج في إطفائها إلى كلام، وقد يكون هذا الكلام سيورد شقاق أو صراع، هنا يجب إطفاء يعني يجب النهي عن المنكر، وإن كان يتسبب في هذه الأمور حسب تشخيص الشخص المتكلم نفسه، إذا رأى أنه لابد أن يكون هناك حركة ولابد أن تكون هناك كلام، حتى لو كان هذا الكلام يتسبب في مشاكل، إلا أنه لابد من وجود هذه المشاكل لحل هذه القضية، حين ذلك حله. أما إذا كان لا كلامه يعني بس يثير فتنة بلا فائدة، طبعا هذا لا يعني إثارة الفتن بين الناس. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
نشكر سماحة الشيخ على ما أتحفنا به من ثقافة الائتلاف وثقافة الاختلاف. كما تعلن اللجنة الثقافية بالحسينية عن الندوة ستكون في الأسبوع القادم وفي نفس الموعد مع سماحة العلامة السيد ضياء الخباز بعنوان الإعجاز. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.